بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الدرس السابق في الليلة السابقة أو درس يوم الخميس؟ عند من هذا السؤال؟ في الكلام على تتمة أدوات الاستفهام وفي الأغراض التي خرجت إليها أدوات الاستفهام. الأخ يقول: كيف قلنا أو قال المؤلف لا تدخلوا هل على اسم ثم قلنا إن عدل عن الفعل للاسم كان هذا لإبراز ما يحصل في صورة الحاصل؟ والجواب أن هل لا تدخل على اسم بعده فعل، على اسم بعده فعل. قلنا سقط كلمة فعل. لا تدخل على اسم بعده فعل. أما فإذا دخلت هل تدخل على الجملة الاسمية التي هي مكونة من المبتدأ والخبر وكلاهما اسم، فهل أنتم شاكرون، فهل أنتم منتهون، تدخل، لكنها لا تدخل على، أو نقول حتى قولهم لا تدخل على اسم بعده فعل، هذا الجمهور على أنها يجوز أن تأتي لكن بقلة، يجوز أن تدخل لكن بقلة، والفعل بعدها منوي، الفعل بعدها منوي. يقول: وقوله الاستبطاء، هل هم يطلبون استبطاء نصر الله؟ الجواب: السين، يعني الاستبطاء معناه أنهم، الاستبطاء في قوله متى نصر الله، أنهم طلبوا استعجاله لا طلبوا استبطاءه. ليس المراد في الاستبطاء أنهم يطلبون بطء نصر الله، لا، فإن السين ليست دائما للطلب. السين هذه التي تدخل على مادة استفعل أو وزن استفعل ليست للطلب دائما، فالاستبطاء معناه أنهم أرادوا استعجاله متى نصر الله، فطلبوا أن يكون، أو رأوه تأخر عنهم فاستفهموا. استبطاء استبطأه، أي رآه متأخرا. كم دعوتك، أي تأخر جوابك ومجيئك. الأخ يقول: لمن التلخيص وما هي ولمن شرحه؟ التلخيص للخطيب القزويني، للخطيب القزويني التلخيص، وشروحه شروح كثيرة، منها قلنا شرح ابن يعقوب المغربي وشرح السبكي ومختصر السعد التفتزاني، هذه ثلاثة شروح، والإيضاح أيضا الرابع، هي تعتبر كالشروح. حاشية الدسوقي على شرح على مختصر السعد. والأخ يقول لماذا لم يلبى الطلب في تغيير المكان؟ الإضاءة هنا إن شاء الله جيدة وأنت تصبر. أيضا هناك دروس في ذلك المكان. نعم، له المختصر وله المطول وله الأطول. طيب، ثم أيضا أوصي إخواني بالصبر والاحتساب، فكثير من الإخوة لا يحسن انتقال الدرس الذي يدخل فيه، يدخل في درس هو أكبر منه أو لا يعد له عدة، أو كذلك يدخل فيه ثم يتذرع بعذر لأجل ترك الدرس، قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، لا ينال العلم جسم رائح حفت الجنة بالمكاره. فالعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج كذلك أيضا إلى أن يعرف الإنسان ماذا يدرس، وهذا كثير من الإخوة بارك الله فيهم وسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، كثير منهم ما عنده حسن ترتيب لوقته ولا لدروسه ولا كذلك أيضا للأشياء التي يدرسها أو ما يقدم عليه من يعني شيء مستقبلي للدروس التي يدرسها، وإنما فتح درس طب فيه أياما ترك، ثم فتح درس آخر ودخل فيه ثم يترك. هذه الطريقة ليست بناجعة ولا بناجحة، هذه تأكل الأعمار أكلا ويخرج الإنسان منها قليل الحصيلة. الشخص إذا لم يرتب الدروس التي ينوي أن يدرسها خلال سنته فهذا ما عنده خطة كيف يسير وفي أي شيء يدخل وأي شيء يتقن، وإنما هذا متنقل من درس إلى آخر ومن وقت إلى آخر، وهكذا ربما يشغل بعض الناس يشغل بعض الإخوة في فتح الدروس، افتح درس كذا افتح درس كذا افتح درس كذا، ثم إذا فتح الدرس تراه أول الغائبين، وربما في الدروس الأولى قد يكون في الحلقة ثم بعد ذلك يتوارى، وهذا لا يضر المدرس، المدرس يفعل هذا يفتح درسا وهو مقتنع أن ينفع إخوانه سواء قلوا أو كثروا، ويفتح الدرس وهو يعرف أن إخوانه بحاجة إلى مثل هذه الدروس فيحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، لكن العتب على ذلك الذي يذهب وقته. ثم أيضا بعض الإخوة يقول الوقت ربما تأخر بعد العشاء بعد كذا، ماذا نفعل؟ قلنا لكم الأوقات في دار الحديث بدماج، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمته، أنها أوقات الأوقات قصيرة والحصص قصيرة والدروس بالعشرات، دروس بالعشرات، والأوقات ربما في اليوم والليلة ست حصص إذا جاء الإنسان يحسبها، أربعة قبل الظهر واحدة بعد العصر واحدة بعد العشاء أو قبل العشاء، ست سبع حصص، والدروس ربما تفوق 30 درسا أو إلى هكذا، تأتي دروس وتذهب دروس، فالإنسان فلا بد أن تتضارب بعض الدروس، والذي عنده همة وعنده نشاط وعنده كذلك أيضا حزم وعزم لأن يأخذ هذا الفن أو ذلك الكتاب سيحضر وسيجد ويجتهد ويصابر، حتى لو كان ذلك على حساب فقد بعض الأشياء التي ربما هي لا تضر به، ولكن بعض الناس قد عود نفسه، والنفس كالطفل إن تفطمه إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، طلب العلم يحتاج إلى صبر، وهذه الدروس التي نأخذها لا نأخذها للترفة والترف، وإنما نأخذها لأجل أن نعرف بها معاني الكتاب والسنة، ولولا ذلك ما خضنا فيها ولا دخلناها، ولا أتعبنا أنفسنا في أن كذلك نقلب بعض هذه الكتب التي بعضها ربما لمن تعرفون أحوالهم، إما بعض الأشاعرة وإما بعض كذا، لكن نستعين بالله عز وجل أن هذا هو الموجود وهذا هو الموضوع بين أيدينا، وهو الذي يؤخذ وينبه على الخطأ فيه كغيره من الكتب في مثل هذه الأشياء التي درج أهل العلم على تدريسها. هذا أمر. ثم أيضا يحتاج الأمر يحتاج الشيء إلى الإنسان أن يرتب نفسه. فالأخ الذي لا يراجع الدرس ولا يعطيه وقتا للمراجعة ويتقطع في الحضور، وهكذا ربما أيضا لا يحضر الدرس الذي سيقدم عليه، هذا ما يأتي بثمرة كما ينبغي. سبيل إتقان الدروس ثلاثة أشياء: الأول أن تحافظ على الدرس من غير انقطاع، وإذا انقطع الطالب يستمع للدرس من هذه الوسائل التي تيسرت. فنرى أن الوسائل كثرت والهمم فترت، هذا شيء ملحوظ، الوسائل والتسهيلات كثرت والهمم فترت. انظر الآن بعض الناس يقول أنا سأستمع أشرطة للشيخ الفلاني، سأستمع أشرطة للمدرس الفلاني. انظر سأله هل أكملت الأشرطة، يقول استمعت شريطين ثلاثة أربعة ثم انقطع. مع توفرها الهواتف المحمولة فيها ذواكر ربما تحمل فيها مئات الدروس بعض الذواكر، ولكن أين الهمم؟ ما في همة إلا من رحم الله عز وجل. كذلك يعني التقطع عن حلقة الدرس، الانقطاع يسبب لك تشويشا في معلوماتك، يسبب لك كذلك أيضا شيء من الهوة والفجوة بين الدرس الأول والدرس الثاني، وربما كان هذا طريقا إلى الملل وإلى أن تتهم نفسك بعدم الفهم. والأمر أهون من ذلك، الأمر أهون من ذلك، ولكن بسبب هذا الانقطاع أوقعت فجوة بينك وبين الدرس السابق، فدخلت في درس لم تهيئ له لا بمراجعة الدرس الذي فاتك ولا باستماع الشريط أو الدرس من وسيلة من الوسائل التي ذكرت، ولا كذلك بالاعتناء بتحضير الدرس الذي سيأتي. هذا الأمر الأول، عدم الانقطاع عن الدروس. الأمر الثاني هو مراجعة الدرس، فشخص لا يراجع الدرس هذا مهمل، عنده كسل. درس إن لم ترتب له هذه الثلاثة الأشياء فدخولك فيه مغامرة، ربما أخذت منه ما تيسر وفاتك أكثره، هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث هو التحضير للدرس قبل أن تدخله، الدرس الذي سيأتي. فإذا حضرت الدرس الذي سيأتيك قرأته قراءة بتأمل وتروي، تدخل الدرس وأنت منتعش كأنك أنت المدرس، ربما تشكل عليك بعض الأشياء تؤشر عليها هذه ما فهمتها، فإذا وصل المدرس إليها فتحت أذنك لسماع ما يقول المدرس، لأنها ما بقيت عليك إلا بعض الإشكالات، تنتبه ماذا سيقول المدرس عند هذه الفقرة أو هذه الفقرة، فإذا وصل إليها انتبهت وألممت بالمعلومة، وكان تدريسه لك كالمراجعة لأنك قد وطأت له بالتحضير. هذه ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور إن لم يفعلها الطالب منا في دروسه فحصيلته لا شك أنها ستكون ركيكة. ولذلك تجد كثيرا من الإخوة يقول درست ودرست ودرست، أين المراجعة السنوية للدروس؟ أين المراجعة الشهرية للدروس؟ أين المراجعة عندهم في المدارس هذه التي يدرسونها لأجل الشهادات والأمور؟ عندهم اختبارات شهرية وشفهية وتحريرية ونصفية وآخر السنة، وهكذا شغلوا الطلاب بالاختبارات لأنهم يروا أن هذه المراجعات تثبت المعلومات، وهي معلومات على ما تعرفون، فكيف بنا طلبة العلم؟ ينبغي لنا أن نكون أحرص على أخذ المعلومات منهم، لأن نأخذها نتعبد الله عز وجل بها، نرفع الجهل بها عن أنفسنا، ونريد أن نرفع ما يسر الله عز وجل من الجهل عن الناس. فهذه الأشياء يحصل فيها تقصير، وبعض الإخوة يدخل في دروس أكثر من مستواه، أكثر من طاقته، ربما خمسة دروس ستة دروس في اليوم إضافة إلى الدروس العامة مع الشيخ حفظه الله، فهذه الدروس التي تتراكم عليه هذه الدروس لا يجد لها متنفسا، كأنها قد وصلت إلى الغلصمة، ما يجد متنفسا، ربما لا يجد الوقت إلا الذي يطب فيه على الدرس آخر الدرس أو في مؤخرة وآخر مؤخرة ماذا الحاضرين أو شيء من هذا، لأجل ماذا؟ لأجل أنه أكثر على نفسه من الدروس، ما رتب دروسه ولا أوقاته. هناك أشياء استثناءات، ربما درس ليس في ذهنك أن تدرسه هذا السنة هذه السنة، لكنك ترى أنه ربما يفوتك لقلة من يفتح فيه، أو كذلك أيضا لأن هذا المدرس عنده يعني فيه ما ليس عند غيره، فهذه استثناءات توضع في محل الاعتبار. أما أنك تترك نفسك السنة هذه السنة من هنا إلى رمضان، ماذا ستدرس من محرم إلى رمضان، من صفر إلى رمضان، ما هي الدروس التي ترتبها لتأخذها في دروسك عند ماذا إخوانك في هذه الأيام؟ ينبغي لنا أن نشغل أوقاتنا قبل أن نشغل، وأن نعرف نعمة الله عز وجل قبل ربما أن تذهب علينا. فالإنسان يسأل الله عز وجل دوام نعمه، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فالإنسان يحرص، الآن أنت في فراغ، أنت في صحة، وهما النعمتان اللتان يغبن فيهما كثير من الناس. انظر إذا ارتفعت وإذا شغلت إما بتدريس أو بمسؤولية أو حملت شيئا لا ربما ماذا شيء جاء من فوق رأسك بقدر الله عز وجل وقضائه، بعد ذلك تتحسر على هذه الأوقات، على هذه الأيام، على هذه كذلك الساعات. وهكذا بعض الإخوة تقول له درست كتاب كذا، يقول كان ذاك الوقت عندي كذا وكذا، كان ذاك الوقت عندي كذا وكذا. أعرف بعض المجتهدين ربما كان ترك القيلولة لأجل أن يأخذ درس كذا وكذا، لأنه انتظره لسنين، وترك كذلك أيضا بعض الأشياء التي يمكن أن تتدارك. بعض الأشياء الذي ما نام قبل الظهر أو ما نام بعد الظهر، هل يحصل عليه شيء؟ يرتب نفسه، إما ينام قبل ينام بعد، ينام مبكرا، فإذا نام مبكرا استأغنته هذه النومة عن القيلولة إلى غير ذلك. ولكن الموفق من وفق الله عز وجل، وكلنا ذلك المقصر، وكلنا ذلك المهمل، يعني مقصر أقول عن نفسي، وماذا بارك الله فيك، لكن هذا لا يمنع أن نتواصى بما نراه نافعا. فالله إخواني في الاهتمام بالدروس، الاهتمام بالدروس وأخذ الدرس كتابا بعد كتاب، كتابا بعد كتاب، هذا من أنفع ما وجدناه ورأيناه، أنك تتابع الكتب في الفن المعين لا تنقطع عن الفن، كتاب وبعده الآخر وبعده الآخر، حتى ترتبط المعلومات، ترتبط المعلومات عندك. أما أن تأخذ كتاب في فن كذا ثم بعد ذلك تقفل هذا الفن، تقفل هذا الفن من غير حاجة ولا ضرورة ولا إلحاح، باعتبار أن فترتك في طلب العلم في دماج يعني محدودة، لا، وإنما الأمر عندك مفتوح، وأنت تتنقل من هنا إلى هناك وترمي بنفسك كل يوم في فن، هذا تذهب عليك الأعمار والأيام. وبعد ذلك يأتيك الشيطان ويقول: ماذا حصلت؟ ما هو الذي حصلته؟ لا أنت الذي أخذت فن كذا ولا فن كذا ولا فن كذا، أنت لا تصلح للعلم، اذهب واشتغل، واذهب واشتغل بالدنيا. هكذا يأتي الشيطان. وكان الشيخ مقبل رحمه الله رحمة الله تعالى عليه كان يقول، كان الشيطان يأتيه ويقول يعني يقول له: ماذا أنت ماذا تفعل يا مقبل؟ ما أنت ما تصلح إلا للمسحة والزبيل، تصلح إلا للمسحة والزبيل. فيأتيه بمثل هذه الأشياء لأجل أن يصرفه عن طلب العلم، أيام طلبه للعلم. وكان الشيخ رحمه الله على حرص، وكان يأخذ العلم لله عز وجل فيما نحسبه الله حسيبه، وهذه آثار إخلاصه فيما نحسب، وجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا. وبعض الإخوة يعني يقول: لا تقولوا سلسلة، السلسلة هذه ما هي، ما كنا نعرفها أو شيء من هذا. هذا الكلام ليس بصواب. التسلسل في الدروس وأخذ الدروس كتابا فكتابا فكتابا في الفن الواحد مهم، سواء أخذته عند مدرس أو عند أكثر من مدرس، سواء أخذته عندي أو عند غيري. التسلسل هذه نصيحة عامة لكم في جميع ما تقدمون عليه من الفنون أو تأخذونه من الدروس. بعض الإخوة يقول هذه السلسلة ربما تربط الطلاب، كأنك تحتكر الطلاب أنهم لا يدرسون إلا معك. لا، هذا الكلام ليس بصواب، وإنما هذه نصيحة وجد نفعها، وهي نصيحة العلماء. التدرج، ما معنى التدرج؟ تأخذ الكتاب ثم الذي يليه ثم الذي يليه، هذا هو التدرج في العلم، البدء بالأصغر ثم الذي يليه ثم الذي يليه. كون ذلك بعد أن يكون مرتبطا بشخص أو بدرس أو بمدرس، هذا ليس هذا بماذا؟ بلازم. إلا أن بعض الناس يرى أن ذلك المدرس قد انسجم مع أسلوبه أو مع تدريسه أو كذلك، يعني ماذا بارك الله فيك، ارتاح له شيء مثلا فسار معه في تلك السلسلة. فالأمر بالتدرج أمر أيضا مفيد طالب العلم، وهو مجرب وليس في هذا محذور شرعي، بل وصايا العلماء ونصائحهم عليه. يقول الأخ، قوله تعالى ثم هذه الآن الأشياء التي نأخذها هي مما نخدم بها معاني الكتاب والسنة، وما كان من خطأ سواء كان منا في التدريس أو في بعض الألفاظ فنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه منه، وما كان من صواب فذلك من فضل الله سبحانه. يقول الأخ، قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، الاستفهام هنا بمعنى الإغراء، أي الإغراء بالانتهاء، فهو أبلغ من قوله فانتهوا، يعني بعد البيان والإيضاح هل تنتهون؟ الجواب نعم ننتهي، ولهذا قال عمر حين نزلت الآية انتهينا انتهينا. أخي يوسف اللحجي، طيب جزاك الله خيرا. طيب نأخذ بعض الفوائد المتعلقة بالاستفهام، أن الوقت ذهب بعضه، وأيضا يعني على ما قلنا إخوان أن نحتاج إلى أن نصبر، هذا الوقت سنبقى عليه، الذي ناسبه هذا الوقت الحمد لله، صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياه، والذي لم يناسبه هذا الوقت لا يشق علينا ولا على نفسه. ويمكن أن يفتح أن تطلبوا من بعض الإخوة، بعض الإخوة عندهم خير، أخ نمير المشرعي عنده خير في البلاغة، في الصرف، في كذلك أيضا العروض في علوم العربية عنده خير، يمكن أن يطلب منه درس في وقت يتناسب مع الإخوة. نذكر بعض الفوائد المتعلقة بالاستفهام، فوائد ولطائف في هذا. من هذه الفوائد أن الاستفهام قد يكون عن الموجب، أن يكون الاستفهام في سياق الإيجاب وفي سياق النفي، الاستفهام في سياق الإيجاب وفي سياق النفي. سياق الإيجاب كما تقدمت الأمثلة، يقال ماذا؟ أقام زيد، ماذا يقال في الجواب؟ إذا كان الاستفهام موجبا ماذا يقال في الجواب؟ أقام زيد، ماذا يقال؟ نعم إن كان قام، ويقال لا إن كان ماذا؟ لم يقم. يجاب بنعم في الإثبات وبلا في النفي. وإذا قلت، إذا دخل الاستفهام على نفي، كأن يقال ألم يقم زيد، ألم يقم زيد، أقام زيد المثال الأول في الإثبات، وألم يقم زيد هذا في النفي، فكيف يكون الجواب؟ ألم يقل زيد، الاستفهام استفهام عن نفي، الجواب يكون إن كان لإثبات الكلام، إن كان لإثبات الكلام الذي هو بعد النفي فيجاب ببلى، يقال ألم يقم زيد، يقال بلى. وإن كان لنفيه فلك جوابان، أن تقول نعم أو تقول كلا. يعني لو قال قائل ألم يقم زيد، فقال نعم معناه لم يقم زيد، ولو قال ألم يقم زيد فقال بلى معناه قام زيد. ولهذا قال الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى ألست بربكم، ماذا قالوا؟ بلى. قال الله لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن، ماذا قال؟ بلى. فجواب الاستفهام المنفي يكون ببلى في ماذا؟ في الإجاب، وبنعم في النفي. وردت بعض الشواهد المحتملة بمجيء نعم في جواب الاستفهام المنفي، شواهد محتملة أي فيها احتمال بعض الشواهد، ولكن هذه القاعدة العامة أن الأصل أن جواب الاستفهام المنفي يكون ببلى إثباتا وبنعم لتقرير النفي. طيب، أيضا من اللطائف في هذا أن بلى في القرآن في كتاب الله عز وجل لم ترد إلا في أمر ذي شأن، لم ترد إلا في أمر ذي شأن، أمر ذي شأن كقوله تعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قوله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الآية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وهكذا بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه من اللطائف في بلى. ومن الأشياء أيضا في الاستفهام بصورة عامة يا إخوان، الاستفهام في كتاب الله عز وجل بصورة عامة أكثر وروده في غير المعنى الأصلي الذي ذكر على تقرير المؤلف، أنه يأتي للمعنى الأصلي ويأتي لماذا؟ لأشياء يخرج عنها. أكثر ما ورد الاستفهام للأشياء والمعاني التي خرج عن المعنى الأصلي الذي هو مجرد طلب الإعلام بشيء لم يحصل، أكثر وروده في كتاب الله عز وجل لتلك الأشياء التي خرجت عن المعنى الأصلي. فمثال ذلك من جاءت في القرآن أكثر من 80 مرة، وردت أكثر من 80 مرة، وأغلبها أكثرها في الاستفهام المشرب بالنفي لإثبات ظلم الكافرين، كقوله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أضل من هذا الصنف. قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، كقوله ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى بعهده من الله. فمن أكثر ما وردت في القرآن على هذا المعنى وبهذا على هذه الطريقة أو على هذا المعنى، استفهام مشرب بالنفي. ومتى وردت في القرآن 9 مرات، أيانا وردت 6 مرات، أين 10 مرات، كيف وردت أكثر من 80 مرة في القرآن، وما هو المعنى في قول الله عز وجل فيما ذكره عن اليهود أنهم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عبد الله، الاستبعاد. طيب، وأيضا قلنا لكم الشيء قد يكون يجتمع فيه ربما أكثر من شيء، عامر، الإنكار، ها شيء آخر، التعجب، الاستغراب يعني بمعنى التعجب، نعم التعجب، يتعجبون كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وفي قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، الإنكار. طيب، فهذه بعد دراستها يستلذ القارئ للتفسير والقارئ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله. وذكروا أيضا من التشويق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تدرون مما ذاك؟ يعني في كثير من الاستفهامات النبوية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأسئلة يكون من المعاني التي دلت عليها تشويق لأجل أن ينتبهوا لما سيذكر بعد، شوقهم لذكر ما سيذكره بعد ذلك. بقي هنا ثلاثة أبيات جميلات، إن الوقت ما بقي للدخول في المبحث الرابع، أبيات جميلات موجودة. أبيات جميلة، منها: ما كان في فضلاء الناس لي أمل، فكيف أملت خيرا في المجانين. هذا ليس على إطلاقه قول ابن الرومي، لكنه يصف الحالة التي وصل إليها. وهكذا صفحة 109 قول الشاعر: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض، وتبدون العداوة والخصام. قوله أيضا: أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائي. هذا ليس معناه الموازنة في قوله، أو لا يستدل بها الموازنة، والشعر أصلا ليس بدليل، إنما هي أقوال وحكم، فما كان موافقا للحكمة أخذ، وما كان عليه تعقب يتعقب بقدره. نعم يا أخي. طيب، على كل، اليوم هذه نجعلها درس النصيحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.